قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وأبو معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه وقال تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب ما يقول إذا سلم. هذه الترجمة معقودة للذكر بعد السلام ولبيان الأذكار الذي يتابه أو التي يتابها بعد السلام، أي السلام المفروضة بدل الفراغ من الصلاة المفروضة والسلام منها، فإنه يأتي بالذكر. وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها أن الاستغفار ثلاثا يكون بعد السلام، فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الذكر هو الذي يؤتى به والإمام مستقبل القبلة، يأتي به الإمام وهو مستقبل القبلة، وكذلك المأمومون يأتون به أول ما يأتون به، إلا أن الإمام ينتهي استقبال القبلة عند هذا الحد، فلا يستمر مستقبل القبلة يدعو ويذكر الله عز وجل، وإنما يكون عندما يأتي بهذا الذكر فقط، يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. فلا ينصرف الإمام من حين السلام مباشرة قبل أن يأتي بهذا الذكر، ولا يزيد عليه ويستمر في الذكر حتى يفرغ وهو مول المأمومين ظهره، وإنما يأتي بهذا الذكر فقط وهو مستقبل القبلة بعد أن يسلم، ثم ينصرف إلى المأمومين. فلا ينصرف مباشرة بعد السلام، ولا يزيد على هذا المقدار الذي هو كونه يأتي بهذا الذكر بعد السلام، وإنما جلوسه مستقبل القبلة يكون بهذا المقدار. وذلك أن كونه يستمر فيه مخالفة للسنة، وأيضا فيه يعني كونه يولي المأمومين ظهره باستمرار ولا ينصرف ويبقى مستقبل، فيه مخالفة للسنة، وفيه أيضا عدم استقبالهم، وكونه يعني قد يكون يعني هذا شيء من الجفا في حقهم لكونهم يوليهم ظهره مستمرا، وفي ذلك كما هو معلوم مخالفة السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على أن يأتي بي اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم، قال إذا سلم
كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول،
كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد، أي مستقبل القبلة، إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، يعني لا يزيد على ذلك ولا يطول في الجلوس، فيستغفر الله فيستغفر ثلاثا أولا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وهذا فيه أن الإنسان عندما يأتي بالعبادة ويفرغ منها يستغفر لما حصل من نقص، والإنسان عرضة للنقص ويستغفر الله. ولهذا جاء حتى بعد الحج أن الإنسان يستغفر الله عز وجل، وكذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، هذا ذكر يؤتى به في هذا الوقت وبعد السلام مباشرة، اللهم أنت السلام، ومن أسماء الله السلام، فهو السالم من كل نقص والمسلم لعباده من الضرر ومن الخطر، لأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، فهو السلام ومنه السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت تعظيم لله سبحانه وتعالى، وأنه الذي تأتي منه البركة والذي يأتي بكل بركة، ولهذا لا يقال لغير الله سبحانه وتعالى تبارك، كما لا يقال تعالى لغير الله عز وجل، وإنما هذا يقال لله سبحانه وتعالى، يقال تبارك وتعالى، ولا يقال لغيره تبارك وتعالى، كما أنه لا يقال لغيره سبحانه، وإنما هذا مما يخص به الله سبحانه وتعالى. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني يا ذا الجلال يعني ذا العظمة، والإكرام الذي هو الإحسان، وكونه صاحب العظمة وصاحب الإحسان، وكل ذلك ثناء على الله سبحانه وتعالى، كل ذلك ثناء على الله وتعظيم لله سبحانه وتعالى. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي بعض الروايات تباركت ذا الجلال والإكرام كما ذكرها المصنف، يعني ومعلوم أن ياء النداء تحذف، يأتي أحيانا حذفها في الدعاء ويأتي أحيانا الإتيان بها. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عاصم الأحول.
عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن الحارث.
عن عبد الله بن الحارث وهو ثقة، أخرجه البخاري. أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن مروان بن معاوية.
مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبو معاوية.
وأبو معاوية مر ذكره.
عن عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه.
نعم. نحوه يعني نحوه، وإلا أنه قال يا ذا الجلال، يعني أتى بكلمة يا. نعم.
قال وفي الباب عن ثوبان.
والباب عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وابن عمر.
وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن عباس.
وابن عباس كذلك هو أحد العباد، له أحد السبعة.
وأبي سعيد.
وأبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبي هريرة.
وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق.
والمغيرة بن شعبة.
والمغيرة بن شعبة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح.
نعم.
وقد روى خالد الحذاء هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم.
يعني وهذه طريقة أخرى عن خالد الحذاء، هو خالد مهران الحذاء، هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ثم ذكر هذا الحديث أو الإشارة إلى هذا الحديث، وهو من الذكر بعد السلام، يعني وليس بعده مباشرة، وإنما بعد ما تقدم، لأن الذي تقدم كما هو معلوم استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بهذا الذكر وغيره، لكن أول ما يؤتى به بعد السلام هو الذي تقدم الاستغفار، وهذه الجمل القصيرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قبل أن ينصرف إلى المؤمنين وهو مستقبل القبلة، لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات بدون يحيي ويميت وعلى بدون يحيي ويميت، وهذا من الذكر الذي يتابه بعد السلام، يعني من الذكر الذي يتابه بعد السلام، وتعظيم لله عز وجل وثناء عليه وبيان أنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له، لأن قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيه كلمة الإخلاص وتأكيد كلمة الإخلاص بقوله وحده لا شريك له، لأن لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص المبنية على النفي والإثبات، نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. والخبر لأن في أهل الجنس حق محذوف تقديره حق، يعني لا إله حق إلا الله، لأن ولا يقال لا إله موجود، لأن الآلهة الموجود الآلهة الباطلة موجودة ليست معدومة، الآلهة الباطلة موجودة وليست معدومة، ولهذا لا يقال لا إله موجود، فإن الآلهة الباطلة موجودة، ولكن الخبر حق يعني لا إله حق إلا الله، فكلمة حق تخرج الآلهة الباطلة، وأن الله تعالى هو الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له، وكل من سواه إذا عبد فعبادته باطلة، وهي عبادة للطاغوت وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم أكد ذلك بقوله وحده لا شريك له، لأن كلمة وحده مؤكدة إلا الله الذي هو الإثبات، ولا شريك له مؤكدة لقول لا إله، فكأنها جاءت مرتين، فكأن كلمة الإخلاص جاءت مرتين، مرة تأسيسا ومرة تأكيدا، وجاء التأكيد على عكس على غير ترتيب الأول، لأن الأول النفي أول والإثبات آخر، وهذا الإثبات أول والنفي آخر، لا إله إلا الله وحده، وحده تأكيد لإلا الله، ولا شريك له تأكيد للا إله، له الملك وله الحمد، يعني هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم له، وأن له أنه مالك الملك وأنه المحمود على كل حال. وهذا مثل ما جاء في التلبية، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك، فيؤتى بإفراد الله بالعبادة وتخصيص الله بالعبادة، وبيان أنه هو أن هذا أن الله عز وجل الذي هو المألوه المعبود هو الذي هو مالك الملك، وهو الذي يستحق الحمد، لأن كل ما بالناس من نعمة فهي منه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فما بالخلق من نعمة ظاهرة أو باطنة إلا والله تعالى المنعم بها المتفضل بها. حتى لو حصل أسباب لهذه النعم بأن يكون حصل الإحسان عن طريق المخلوقين وأنه حصل منهم إحسان، فإن ذلك من الله، لأن الله هو الذي ساقهم وهو الذي جعل قلوبهم تلين لهذا الذي تعطف عليه وتحسن إليه، ولو شاء لأقساها ومنعها، ولكنه هو الذي جعلها تلين وتعطف، فهو لا مانع لما أعطى ولا مطيع لما منع سبحانه وتعالى، فكل النعم هي من الله سواء كانت بسبب أو بدون سبب، كما سواء كانت بسبب وهو حصول الإحسان من الناس، وكون الله جعل بعض الناس واسطة وجعل بعضهم يحسن لبعض، أو كان من غير سبب وهو نزول يعني خير لهم ونزول مطر من السماء من الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم، فكل ذلك من الله سبحانه وتعالى، كل النعم هي من الله ولو كانت عن طريق المخلوقين، لأن المخلوقين لا يحصل منه شيء إلا بمشيئة الله ورسوله. ولهذا جاء في الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجف الصحف، فالكل من الله والكل إلى الله سبحانه وتعالى.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد،
اللهم لا مانع لما أعطيت، من أعطاه الله عز وجل ومن قدر الله له شيئا فلا يمكن أن يتخلف، ومن قدر الله له ألا يحصل له شيء فإنه لا يمكن أن يوجد، لا مانع لما أعطيه، من أعطاه الله فلا مانع له، ومن منعه الله فلا مطيع له، ومن منعه الله فلا مطيع له، فالكل من الله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمع لا ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع لا يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لك. عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر مبنية على كلمتين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا جاء في الحديث واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، وهذا هو معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما شاء الله ان يحصل لك لا يمكن يتخلف عنك، وما شاء الله ان لا يحصل لا يمكن ان يحصل، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، اي الذي قدر الله له ان يحصل لك فانه لا يمكن يتخلف عنك، شيء قدر ان لا يحصل لا يمكن ان يحصل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فما شئت شاء فما شئت كان وان لم اشاء، وما شئت ان لم تشاء لم يكن، ما شئت فما شئت كان وان لم اشاء، وما شئت ان لم تشاء لم يكن، لان الكل يرجع الى مشيئه الله عز وجل وارادته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا الحظ والنصيب والغنى، هذا هو الجد، وهو مفعول مقدم، والفاعل هو الجد الذي جاء في الآخر، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح، فذا الجد مفعول مقدم والجد هو الفاعل المؤخر، لا ينفع صاحب الجد جده، لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح، فالحظوظ الدنيوية من مال أو جاه أو صحة أو عافية أو غير ذلك هذه هي التي لا تنفع الإنسان عند الله عز وجل، وإنما الذي ينفع عنده العمل الصالح، الذي ينفع عند الله هو العمل الصالح، أما الحظوظ الدنيوية والجاه والمال والمنزلة والمكانة فإن هذه ليست هي المعتبرة، وإنما الاعتبار إنما هو بالأعمال الصالحة، ولهذا قال لا ينفع ذا الجد منك الجد، ومنك بمعنى عندك، لا ينفع صاحب الجد جده عندك وإنما ينفعه العمل الصالح. والجد يأتي بمعنى الحظ والنصيب كما هنا، ويأتي بمعنى العظمة والجلال كما قال الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالت عظمته، وكذلك أيضا في دعاء الاستفتاح وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك، ويأتي بمعنى أبو الأب أو الأم الذي هو الأب الثاني من فوق الأب الأول، من فوق الأب الأول أجداد، هذا يسمونه المشترك، المشترك اللفظي، يعني لفظ واحد يأتي لعدة معاني، يطلق على هذا على حدة وهذا على حدة وهذا على حدة، فالجد يطلق بمعنى الحظ والنصيب وهذا معنى المستقل، ويطلق على الجلال والعظمة وهذا معنى مستقل، ويطلق على أبو الأبي والأم أو آباء الآباء والأمهات وهذا معنى مستقل، فهو من قبيل المشترك اللفظي.
وروي عنه أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وروي عنه أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وهذا الذكر ما أذكر يعني ما أذكر يعني شيئا الآن عن صحته. نعم.
الآن هذه تعتبر معلقات.
نعم. لكنها كما هو معلوم ذاك يعني جاء في حديث عديدة اللي هو لا إله إلا الله شريك له الحمد لله على كل شيء قدير، وجاء أيضا ألفاظ أخرى لم يشر إليها الترمذي، وهي لا إله إلا الله حسين له الدين ولك الكافرون، لا إله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يعني جاء ألفاظ أخرى غير هي ثابتة ولم يذكرها المصنف.
صدره في الأول روية ومعلق بصيغة التمريض،
هو ثابت يعني بالنسبة للحديث هذا ثابت، أن أقول لا إشكال فيه الحديث لا يوجد شيء لهم يقول الحمد لله كل شيء قدير، هذا ثابت، وأما ذاك هو الذي لا أدري الأشياء عن صحته
بتوجيه الصيغة، لأنه كما يقول أحمد شاكر يقول أنه متفق عليه، فالحين إيه؟ توجيه
يمكن انه يعني ما اراد بهذا التمريض، وانما اراد به الاشاره الى الحديث دون ان يذكره. وكما هو معلوم قد يعني يذكر الشيء يعني حتى عند البخاري رحمه الله قد ياتي بصيغه التمريض ولا يكون يعني من قبيل التمريض، قد يكون يعني مثلا من اجل يعني اعتبار اخر من الاعتبارات، لكن الغالب هو التمريض والاعتبار يعني صيغ التمريض وصيغ الجزم، يعني احيانا الذي فيه صيغة الجزم يكون فيه كلام، واحيانا الذي فيه صيغة التمريض يكون ثابتا لكنه اتى به لاعتبارات اخرى، كان يكون يعني مثلا ما ذكره باللفظ او ذكره بالمعنى او يكون موقوف او ما الى ذلك. البخاري رحمه الله له يعني الاصطلاحات، ولكن الغالب ان هذه صيغة التمريض وهذه صيغة قال وروى للجزم، ولكن قد يكون شيء من ذلك على خلاف الاصل. والحافظ بن حجر ذكر هذا في مقدمة فتح الباري، وذكره في ثنايا صحيح البخاري في الفتح في مواضع عديدة، وأنا أشرت إلى جملة من ذلك في الفوائد المتقاة من فتح الباري.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن